بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ وأظنه مقلا، عباس بن فروخ الجريري مقل، انظر كم له، ذاك سعيد الجريري آخر، عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وهذا من المداومة على العمل الصالح ومن تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، أي يوتر قبل أن ينام. وهذا في حق من لم يطمع أن يقوم من آخر الليل، أما من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليقم آخره وذلك أفضل كما نص عليه الحديث، ومن طمع أن يقوم من آخره فذلك أفضل، عن جابر. وفي بعض الحالات يكون الشخص مرهقا بأعمال أو سفريات أو غير ذلك، يخشى أنه إن استرسل في النوم لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فمثل هذا يوتر قبل أن ينام حتى ينام على وتر ولا يفوت وتره. وأبو هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بالحفظ وبالعلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، يقوم من ليله قبل أن ينام. وفيه دلالة على جواز قول الشخص خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك، وفضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء ما يدل أنها أيام البيض، وفضيلة صلاة الضحى، ومن أجلها أورد الحديث هنا، لأن الباب باب الضحى لا باب الوتر، لأن الوتر قد تقدم ما يتعلق به. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة العباس بن فروخ في رجال صحيح البخاري للكلاباذي رحمه الله، حدث عن أبي عثمان روى عنه سعيد وحماد بن زيد صلاة الضحى والأطعمة، إذن مقل. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته، عتبان ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وقد رأوه صلى غير ذلك اليوم كما تقدم مذاكرة هذا المعنى. وعتبان فقد بصره، وكان بينه وبين مسجد قومه سيل، وليس له قائد يقوده يلائمه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في مكان يصلي فيه يكون يصلي عتبان فيه من بيته، فأذن له بالتخلف عن صلاة الجماعة وبالصلاة في بيته، وأتى يصلي في المكان الذي طلب منه أن يصلي فيه في وقت الضحى، واجتمع بالدار أناس كثير، ولم يحضر مالك بن الدخشم مع أنه من أهل قرية، فقال مالي لا أرى مالك بن الدخشم، مالك بن الدخشم لا أراه؟ قالوا يا رسول الله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال لا تقل ذلك، ونافح عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما علمت أنه قال لا يلا يبتغي بذلك وجه الله؟ قال يا رسول الله والله ما علمنا ما رأينا وده وحديثه إلا إلى المنافقين. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجماعة لابن أم مكتوم لأمور، وهي قدرته على المجيء للجماعة أو وجود قاعد يلائمه وأمن الطريق إلى المسجد وقربه، وإلا فإن العمى من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض العرج حرج ولا على المريض حرج، هذا في الخروج للجهاد. وفي هذا لأدلة أخرى، ومن كان أعمى وأخذ بالعزيمة ذلك خير له، من كان معذورا في المجيء إلى المسجد فأخذ بالعزيمة وأتى إلى صلاة الجماعة أفضل، الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة في أمور كثيرة. هذا وإنهم قد وصفوه أنه كان ضخما وكبير السن وثقيل اللحم يتعب في المجيء للصلاة، إضافة إلى فقدان بصره وبعد المسجد من داره وما يكون بينه وبين الدار من السيول، بين المسجد من السيول، وعدم وجود قائد يلائمه، فهو معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، تأخذ الجارية بيده فيمشي معها في زقاق المدينة، ودعاه مالك بن عتبان بن مالك يأتي فأتى. وفيه تحفة الزائر، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر تحفة، طعام الزائر يسمى التحفة. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يتحفه به فدعاه إلى بيته، وفيه الصلاة على الحصير المبلول، وفيه أن الحصير أيضا يعتبر من اللباس، جاء في الحديث الآخر من شدة ما لبس ودى من شدة ما لبس، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحصير يكون من سعف النخل. وأن الصحابة كان ينقلون ما علموا فقط، كل ينقل ما سمع، صلاة الضحى في الحضر وصلاة هذا السفر أيضا من حديث أنس. قال الحافظ رحمه الله كأنه يشير لهذا الباب إلى ما رواه أحمد من طريق الزهري محمود الربيع تبان مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى، قام وراءه وصلوا بصلاته، أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس طولا لكن ليس فيه ذكر السبحة، وكذلك أخرجه المصنف مطولا ومختصرا في مواضع وسيأتي بعد بابين. وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر بكر، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا للعكس. ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأننا نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ويتناول من يصلي بين النومين، وهذا الوصية لأبي هريرة، ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي، والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح ولينجبر ما لعله وقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة حتى تصبح على التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي 360 مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر. وهذه فائدة عظيمة حقيقة، يعني من صلى ركعتي الضحى كأنما تصدق عن كل عضو من أعضائه بصدقة. ومعنى أن من صلى ركعتي الضحى كأنه تصدق ب 60 و300 صدقة، عنده 60 و300 مفصل فكأنه تصدق ب 60 و300 صدقة في يومه ذاك. هذه فائدة عظيمة، ربما ما تستطيع تصدق عن بعض أعضائك. ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى، وحكي حكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسن بن في شرح الترمذي، كأنه يعني العراقي، أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، صار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك خوف من أن يتركها فيصاب بالعمى، وليس لما قالوه أصل. وهذا مثل إشاعة بعض العوام أن من حفظ رياض الصالحين يموت أبوه، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، الترجمة مختصة بالحضر، ولكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحملها الحضر السفر ممكن، وأما حملها السفر دون الحضر فبعيد لأن السفر مظنة التخفيف. يصلي الضحى، قال ابن رشيد هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم، وإلا فصلاة صلى الله عليه وسلم في بيت الأنصاري اتبام، وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى. قلت إلا أن قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك رضي الله عنه، كم قرأنا أحاديث لمن؟ لأبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ولأنس بن مالك في قصة عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عتبان رجل من الأنصار وهو عتبان، فذهب وصلى في ذلك المكان في وقت الضحى، لهذا قالوا هي صلاة الضحى. وعلى هذا فالذي ينفي صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم للضحى يكون محجوجا بإثبات غيره، ومن علم حج على من لم يعلم. إلى هنا وفقكم الله.